الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن طرق تحصيل الإخلاص الزهد في مدح الناس وذمهم. كن زاهدا في ثناء الناس ومدحهم، واحذر أن يفوتك ثناء من ثناؤه كل فخر، وعطاء من عطاؤه كل ذخر. وإذا كنت تطمع في المدح والثناء وهي آفات، فمتى خلاصك منها إلى الإخلاص؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. والضب حيوان صحراوي، والحوت حيوان مائي. إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا، فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره، ولا يؤتى العبد منها شيئا إلا من قبله. قال الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وهذا القول البليغ متضمن لكنز من الكنوز، وأن كل شيء لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه ومفاتيح تلك الخزائن بيديه، وأن طلبه من غيره طلب ممن ليس عنده ولا يقدر عليه. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله تعالى وحده. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن مدحي زين وإن ذمي شين، أي أنا إذا مدحت أحدا زان من مدحي وارتفع، وإذا ذممت أحدا عيب وانخفض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله عز وجل. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. الله وحده هو الذي مدحه زين وذمه شين دون غيره من الشعراء والخطباء والبلغاء وغيرهم. فمدحه يزين عنده لأنه مدحه بحق، وذمه يشينه لأنه حق. فإذا كان لا يزين حمد غير الله عز وجل ولا يشين ذم غيره، واستقر ذلك عند العبد العاقل، استوى حامده وذامه. فأي خير لك في مدح الناس وأنت عند الله تعالى مذموم ومن أهل النار؟ وأي شر لك من ذم الناس وأنت عند الله تعالى محمود في زمرة المقربين؟ فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه، ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين. فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال مالك بن دينار رحمه الله: منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحتهم ولا أكره مذمتهم. قيل: ولم ذلك؟ قال: لأن مادحهم مفرط وذامهم مفرط. يعني أنه لم ير من يقتصد فيما يقول في رضاه وغضبه، فإذا مدحه المادح أفرط، وإذا ذمه الذام فرط، فلم ير من يقتصد فيما يقول في رضاه وغضبه. قال ابن الجوزي رحمه الله: عجبت لمن يتصنع للناس بالزهد يرجو بذلك قربه من قلوبهم وينسى أن قلوبهم بيد من يعمل له، فإن رضي عمله ورآه خالصا لفت القلوب إليه، وإن لم يره خالصا أعرض بالقلوب عنه، ومتى نظر العامل إلى التفات القلوب إليه فقد زاحم الشرك نيته، لأنه ينبغي أن يقنع بنظر من يعمل له. ومن ضرورة الإخلاص ألا يقصد التفات القلوب إليه، فذاك يحصل لا بقصده بل بكراهته لذلك. من ضرورة الإخلاص ألا يقصد التفات القلوب إليه، فذاك يحصل لا بقصده، إنما يحصل بكراهته لذلك. وليعلم الإنسان أن أعماله كلها يعلمها الخلق جملة وإن لم يطلع عليها، فالقلوب تشهد للصالح بالصلاح وإن لم يشاهد منه ذلك الصلاح. فأما من يقصد رؤية الخلق بعمله فقد مضى العمل ضائعا، لأنه غير مقبول عند الخالق ولا عند الخلق، لأن قلوبهم قد ألفتت عنه، فقد ضاع العمل وذهب العمر. فليتق الله العبد وليقصد من ينفعه قصده، ولا يتشاغل بمدح، أي بمدح الخلق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا لم تخلص فلا تتعب، كم بذل نفسه مراء لمدحة الخلق فذهبت نفسه وانقلب المدح ذما، ولو بذلها لبقيت ما بقي الدهر. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وأن ينجينا ويعصمنا من النفاق والرياء والسمعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.